بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، والنهاردة لقاءنا هيكون مع سفر أيوب. أفكركم سفر أيوب واحد من أسفار الحكمة. احنا قسمنا العهد القديم إلى أسفار التوراة في الأول، تكوين خروج لاويين عدد تثنية، وأسفار التاريخية أسفار التاريخ يشوع قضاء رعوس صموئيل الأول صموئيل الثاني ملوك أول ملوك ثاني أخبار أيام أول وثاني مكابين أول وثاني. وبعدين حطينا أسفار الحكمة زي أيوب زي المزامير زي سفر الأمثال والجامعة والنشيد، وفي الآخر بنحط مجموعة أسفار النبوات أشعية وأرمية وحزقيال ودانيال والأنبياء الصغار. أسفار الحكمة تتميز أنها مكتوبة في الأصل شعر أو نثر عبري، وعشان كده مليانة تشبيهات ومليانة رموز ومليانة فلسفة ومليانة عمق، وتحتاج في التأمل إلى التأني في القراية. وسفر أيوب بالذات من أجمل أسفار الكتاب كله، لأنه بيحكي في قصة مهمة هي قصة الألم في حياة ولاد ربنا. دايما الواحد يسأل ليه ربنا يجرب ولاده، يعني يمكن يجرب الناس البعيدة عشان يشدها ويتوبها ويرجعها لسكة ربنا، إنما أولاده المشين كويس دول يتجربوا ليه؟ دي دايما بتلخبط ناس كتير. فممكن نحط عنوان كبير لسفر أيوب سفر الألم أو لماذا الألم. السفر ده بيحكي حكاية واحد اسمه أيوب في القرون قبل المسيح بفترة طويلة قوي، يعني يعتقد انه في زمن ابونا يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، في زمن الاباء البطاركة بنسميه، قبل موسى النبي وقبل داود النبي وقبل ازمنة الملوك. وعشان كده تلاحظوا انه مش مذكور في السفر ده مثلا الشريعة بتاعت موسى، مش مذكور اي اخبار عن هيكل سليمان، لكن مذكور اخبار عن الطوفان بتاع نوح. يعني في اخبار قديمة قوي مذكورة، اما الاخبار اللي في 1500 سنة الأخيرة قبل المسيح مش موجودة، لأنه يظن أن السفر ده اتكتب أو بيحكي قصة أيوب قبل أيام موسى بفترة طويلة. سفر أيوب لأنه سفر شعري قايم على فكرة الحوارات، يعني كله حوارات بين الله له المجد بين عدو الخير اللي بيقف قدام ربنا يشتكي على أيوب. بعد كده لما تبتدي التجربة نلاحظ أنه أيوب يبتدي يشكي يومه فيرد عليه أصدقائه الثلاثة، وبعد كده يدخل صديق رابع شاب، وبعدين في الآخر ينتهي السفر بحوار بين الله وأيوب. فالسفر كله عبارة عن أحاديث وحوارات بين شخصيات السفر كله. ربنا له المجد يبدأ القصة وينتهي به السفر. أيوب الشخصية الأساسية، عدو الخير في الأول اللي بيحارب أيوب، تيجي الأصدقاء الثلاثة الكبار أصحاب أيوب، وبعدين الصديق الرابع اللي اسمه أليهو ده الشاب اللي بيقول كلام كله حكم. سفر أيوب كمان بيقدم لنا آلام ربنا يسوع له المجد بشكل رمزي، يعني شخصية أبونا أيوب اللي كلها آلام كلها تعب كلها دموع كلها وجع بتقدم لنا صورة من آلام ربنا يسوع له المجد. وفي نبوات سفر أيوب بتتقال على ربنا يسوع له المجد، ويمكن ده السر اللي احنا بيخلينا نقرأ سفر أيوب يوم أربع البصخة، كإحساس مننا أنه أيوب اللي تألم أكتر من ناس كتير قوي كأنه بيشارك ربنا يسوع له المجد آلامه النفسية والجسدية. لما نسأل سؤال لماذا الألم تفضل الإجابة محيرة، وأول إجابة واضحة في السفر ده كله أنه مفيش إجابة واضحة، يعني ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. ويمكن دي الإجابة الأساسية اللي قالها الصديق الرابع الشاب الحكيم اللي اسمه أليهو، اللي بيها يعني رد على الأصدقاء الثلاثة الكبار اللي كان كل شغلهم الشاغل يثبتوا التهمة على أيوب أنه يستحق العقاب ويستحق التأديب لأنه هو وأولاده أشرار وهما السبب في كل المأساة. لكن طبعا القصة ما كانتش ماشية كده، لأنه أيوب كان رجل بار، والكتاب شهد له من الأول أنه رجل بار وتقي، وأول إصحاح بيشهد له وآخر إصحاح بيشهد له مرتين. سؤال لماذا الألم بيبتدي بإجابة عامة هي ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرق عن الاستقصاء، يعني أول إجابة بسيطة الحقيقة للسؤال ده الله أعلم. ربنا عالم باللي بيعمله وعارف كويس ليه بيسمح بتجربة لأولاده وليه في الوقت ده وليه بالقدر ده. ودي الإجابة اللي قالها الشاب اللي اسمه أليهو اللي اتكلم في آخر الحوارات كلها وقال أنا سبت فرصة للشيوخ يتكلموا إنما عاوز أقول لكم أنتوا فاتكوا حاجة مهمة إن ربنا أكبر من تفكيرنا وما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. فبداية مش دايما بنعرف إجابة السؤال ده لكن متأكدين إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بعد كده بتيجي الإجابات كتيرة داخل السفر أن ربنا قد يؤدب أولاده من أجل خلاصه زي أب بيؤدب أولاده. تيجي إجابة تاني أن ربنا بينبه الإنسان بالألم لخلاص نفسه. ممكن الإنسان يبقى زي اللي نايم في الخط كده وربنا بيصحيه بفكرة الألم. إجابة كمان أن ربنا بيغير اتجاه الإنسان بالتجارب اللي بتيجي عليه لأنه من غير تجارب يفضل الإنسان ماشي في سكة وقد تكون سكة خطأ وبعدين يهلك فربنا بيعدل مساره بالتجارب والألم. إجابة أخرى أن ربنا بيشكل الإنسان بالتجارب والألم يعني زي العجينة كده ربنا بيدوس عليها عشان يطلع منها إناء مختار إنما لو فضلت كده هتبقى ملهاش تمن وزي ما قال الكتاب في آنية للكرامة وآنية مهيئة للهوان. فربنا عشان يعمل مننا أواني للكرامة لازم يدوس شوية ويعصر شوية عشان يطلع مننا أحلى حاجة. غرض آخر للآلام في حياتنا إنه بيخلينا نحس بالناس ونحب الناس ونشارك الناس أحزانهم ونعمل خير ونعمل رحمة. لو ما كانش في آلام في الدنيا يبقى كل الحاجات دي مش موجودة. يبقى بالتالي ربنا بيسمح بالآلام عشان يخلي الإنسان يتحد بآلام الآخرين. كمان الآلام بتنقي الإنسان وتشيل منه الحاجات الغلط اللي في حياته. ويمكن الفكرة دي أكتر فكرة تنطبق على قصة أيوب لأن أيوب مع أنه كان بار وإنسان بتاع صلاة وصوم وإنسان طاهر في حياته إلا أنه كان جواه في حتة غلط أنه كان بار في عيني نفسه يعني كان شايف نفسه دايما أبر من اللي حواليه. ولما التجربة شدت عليه ابتدى يقول كلام يدل على اللي جوه قلبه. قال كامل أنا لا أبالي وقال لربنا أتستذنبني لتتبرر أنت وابتدى يقول كلام صعب شوية يؤكد أن جواه إحساس أنه هو دايما صح وأنه ربنا ملوش حق يعمل فيه كده. البر الذاتي ده طبعا كان ممكن يعطله وربنا من محبته سمح له بالتجربة الشديدة دي عشان يشيل منه بقايا الكبرياء ويخليه متواضع زي ما بان في آخر السفر. السفر ده 42 إصحاح وملحمة شعرية جميلة قوي. تبدأ أول 3 إصحاحات بالحكاية حكاية التجربة أو الامتحان والحوار اللي بيدور من ورانا عدو الخير اللي بيشتكي علينا عشان احنا ماشيين مع ربنا وربنا بيسمح بحساب شديد للتجارب على قدنا ويعطي مع التجربة المنفذ زي ما قال العهد الجديد. بعد كده من إصحاح 4 لغاية إصحاح 27 تلاقوا حوارات طويلة بين أيوب اللي بيشكي نفسه وبيشكي التجربة وبين 3 أصدقاء الكبار سوفر وأليفاز وبلدد الشوحي. 3 دول زي رؤساء قبائل كانوا أصحاب أيوب وكلهم كانوا أغنياء. أول أسبوع قضوه كده بكاء مع أيوب وتناهد من كتر المأساة اللي شافوها فيه وبعد كده ابتدوا يتكلموا وكلهم خدوا خط واحد ان هم بيلوموا ايوب على خطاياه وبيقولوا له اكيد انت انسان عملت حاجات وحشه وعشان كده ربنا بيعمل فيك كده. ومن هنا زادت التجربه على ايوب بالنقد ده فابتدى يدافع عن نفسه اكتر ووقع في ادانه الناس كلها حتى انه وقع في ادانه ربنا له كل المجد. طبعا السفر ده بيقدم لنا الفكره الجميله اللي عبر عنها ابونا يعقوب في العهد الجديد وقال قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. يعني على قد ما التجربة كانت قاسية على قد ما في الآخر كانت النتيجة أن ربنا رفع أيوب جدا وبقى صبر أيوب ده يعني مدرسة لكل الأجيال وبقت التجربة فرصة أنه يزداد نقاوة ويزداد قداسة ويبقى له مركز كبير في السماء. حتى أن اسم أيوب يذكر في سفر حزقيال إصحاح 14 ضمن 3 كده يشفعوا في الناس قدام ربنا نوح ودانيال وأيوب ربنا بيقول لو الشعب كله خان العهد ومشي غلط ولقيت في البلد نوح ودانيال وأيوب دول هيبرروا نفسهم، لكن من كتر فساد الشعب ربنا يمكن ما يقبلش شفاعته. لكن يدل ده على مكانة أيوب ضمن الأنبياء والأباء الكبار اللي ليهم شفاعة عند ربنا. السفر ده كمان بيقدم لنا دورنا احنا في التجارب، رد فعلنا كبشر او كأولاد الله للأيام الصعبة. احيانا في ردود افعال تبقى جميلة ومثالية، وفي ردود افعال للتجارب تبقى مش تمام. يعني اول ما جات التجربة على ايوب خدها على رجليه وكان كلامه حلو وقال يعني الخير نقبل من الله والشر لا نقبل، الرب اعطى الرب اخذ، لكن اسم الرب مباركا، وفضل يبارك ربنا وقبل التجربة. انما بعد كده ايوب ابتدى يعترض، وفي رد فعل تاني ابتدى يتساءل طب ليه بيحصل كده، وابتدى يتشكك. كل دي ردود افعال ممكن تحصل في التجارب، ان الواحد يتساءل او يتشكك او يعترض، وممكن يعني يشكي نفسه او يشكي الايام او يشكي الظروف او يشكي حتى ربنا. احيانا كمان في رد فعل البشر ان هم بدل ما يساعدوا الناس يتعبوهم في التجارب، زي ما قال ايوب عن اصحابه معزون متعبون كلكم، لانه بدل ما يجوا يسندوه ويطبطبوا عليه كان كلامهم ثقيل، وانت شرير وانت اصلك وفصلك وانت السبب في كل اللي حصل. وطبعا مع موت اولاده السبعة كان الكلام بالنسبة له صعب جدا، فقال لهم يا ريتكم تسكتوا تبقوا عندكم حكمة. رد فعل مثالي بقى ان الواحد يعترف بجهله امام الله ويعترف بخطيته وضعفه ويطلب من ربنا المعونة. رد فعل اجمل ان الواحد يسلم كل حاجة لربنا ويقول له اعمل فيه اللي انت عاوزه. رد فعل اجمل واجمل ان الانسان يقبل ويسجد ويشكر ربنا على كل اللي بيجيبه، وساعتها غالبا التجربة بتفك زي ما حصل مع ايوب، وربنا عوضه وكافئه وجزاه، وانتهت القصة نهاية جميلة قوي بخلاص ايوب وخلاص اولاده وخلاص بيته، بقى مدرسه لكل الاجيال. هقرا معاكم اول اصحاح واخر اصحاح كعينه من السفر عشان نشوف جمال سفر ايوب، وبعد كده انتوا الاسبوع ده تقروا السفر كله عشان نطلع منه فكرتين: التجارب نقابلها ازاي وهتعمل فينا ايه. دول السؤالين اللي هيشغلونا طول السفر: هنقابل التجربه ازاي وهي هتعمل فينا ايه. فأول السفر يقول: كان رجل في أرض عوص اسمه أيوب، كان هذا الرجل كاملا ومستقيما يتقى الله ويحيد عن الشر. وولد له 7 بنين و3 بنات، وكانت مواشيه 7000 من الغنم و3000 جمل و500 فدان بقر و500 أتان، وخدموا كثيرين جدا. فكان هذا الرجل أعظم كل بني المشرق، وكان بنو يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون أخواتهم 3 ليأكلنا ويشربنا معهم. وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال ربما أخطأ بنية وجدفوا على الله في قلوبهم. هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام. البداية بتورينا بيت مثالي في 7 شباب و3 بنات وأب مثالي بيحب ربنا، ويعني من حرصه وخوفه من ربنا بيقدم عنهم ذبيحة كل يوم، يقول لعلهم قد أخطأوا في قلبهم. يعني حتى على مستوى التصرف والسلوك ولاد متربين تربية دينية جميلة ما بيغلطوش، إنما لألا يكون في قلبهم في تجديف أو فكر غير لائق هو بيقدم ذبيحة وبيقدس أولاده عشان يبقى ما بيغلطوش في حق ربنا ابدا. في نفس الوقت البيت كله حب وكلهم بيحبوا بعض وكل يوم بياكلوا عند واحد منهم، وحاجه كده بدايه مثاليه وجميله. وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب، وجاء الشيطان ايضا في وسطهم. بنو الله هنا مقصود بيهم الملائكه اللي واقفين قصاد ربنا، ممكن ياخدوا لقب بنو الله. فقال الرب للشيطان: من اين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقى الله ويحيد عن الشر. يبقى شهادة الإصحاح الأول من ربنا له المجد الأيوب أنه رجل كامل ومستقيم ويحيد عن الشر. والشيطان طبعا ما يتغص من حد عشان فلوسه ولا غناه ولا أولاده، لا، هو يتغاظ من الإنسان التقي ويحارب الإنسان التقي. أما الإنسان البعيد عنه فمش هيحاربه. فربنا بيقول أنت حطيت قلبك على أيوب لأنه ما فيش زيه في الأرض كلها، شهادة عظيمة من ربنا أن يقول ليس مثله. فأجاب الشيطان الرب وقال: هل مجانا يتقي أيوب الله؟ أليس أنك سيكت حول وحول بيته وحول كل ماله من كل ناحية؟ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشي في الأرض، ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ماله فإنه في وجهك يجدف عليك. هنا الشيطان بيقول لربنا إيه؟ بيقول له هو يعني أيوب يتقيك ببلاش؟ ما أنت مديله كل حاجة، مديله الغنى ومديله العيال ومديله الصحة ومديله كل حاجة، طب حط إيدك على الحاجات دي وشوف هيكمل تقوى ولا مش هيكمل تقوى. طبعا سؤال يبكتنا كلنا، ليه؟ هل يتقي الإنسان الله مجانا ولا احنا بنتقي الله عشان بس يدينا خير؟ طب ولو ما اداش كل الخير اللي احنا عاوزينه هنكمل تقوى ولا مش هنكمل؟ ده مفتاح السفر. يا ترى الإنسان يتقي الله ويحب الله حتى لو مجرب، ولا هيتقي الله طول ما الدنيا سهلة؟ وده الاختبار، الامتحان الصعب بتاع أيوب. فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان: هو ذا كل ماله في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. برضو ده يورينا حاجة، ما فيش تجارب بتيجي علينا عشوائي كده، ده ربنا بيسمح وبحساب. وحتى لو عدو الخير هيأذينا ده ربنا سامح له عشان بس تيجي الحكاية بالمقاس، عشان الامتحان يجي لمصلحتنا ما يجيش علينا. وكان ذات يوم وأبناء وبنات يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، أما رسولا جاء إلى أيوب وقال: البقر كانت تحرس والأوتن ترعى بجانبها، فسقط عليها السبئيون وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: الكلدانيون عينوا 3 فرق فهجموا على الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت 4 فسقطت على الغلمان، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. طبعا الجزء ده بقى وراء بعض الضربات يورينا ساعات أنه التجارب تيجي جديدة وراء بعض، لأنه يبقى امتحان صعب، وطبعا كل امتحان على قد مستوى صاحبه. فأبونا أيوب رجل تقي ومستقيم وبار، فالامتحان بتاعه مش سهل، لكن خسر الغنم وخسر الجمال وخسر كل الخير، وفي الآخر خسر ولاده، وكل ده وراء بعض عشان يبان بقى رد فعل أيوب في التجربة الصعبة دي. الجزء ده من الآية من عادات الشرقيين ان هم في الحزن الشديد ممكن يشق هدومه، ممكن يحلق شعر رأسه، انما الجزء الروحي الجميل اللي عمله أيوب خر على الأرض وسجد وقال: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. وفي كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة. يعني لغاية كده أيوب اتصرف بحكمة واتصرف بحب وتقوى وما غلطش، لأنه قبل التجربة الصعبة وقال أنا كده كده دخلت الدنيا عريان وهطلع منها عريان، وربنا اللي ده هو اللي خد، ليكن اسمه مباركا. على قد الخير اللي اتمتعت بيه السنين اللي فاتت كتر خيره على كده. ولم ينسب لله جهالة، يعني لم يعترض على حكم الله، لم يجدف على الله، لم يتشكك في محبة ربنا، يعتبر ربنا حكيم في تصرفاته. لغاية كده أيوب كان مثالي. ما خلصتش التجربة. وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم ليمثل أمام الرب. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمس فيها. لكن كلمة الجولان اللي خلت معلمنا بطرس يقول إبليس عدوكم يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلع فقاوموه. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقى الله ويحيد عن الشر، وإلى الآن هو متمسك بكماله وقد هيكتني عليه لأبتلعه بلا سبب. يبقى لغاية كده أيوب مزكى أمام الله، ربنا بيشهد له وبيقول حتى في التجربة خدها بأمانة واستقامة واحتمل التأديب الشديد وشكر وقبل. فأجاب الشيطان الرب وقال: جلد بجلد، وكل مال الإنسان يعطيه لأجل نفسه، ولكن ابسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه، فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان: ها هو في يدك، ولكن احفظ نفسه. يعني الجولة الثانية الصعبة بقى أنه هيضربه بالمرض، على اعتبار الشيطان بيقول هو الإنسان أي حاجة تهون، لكن لما تيجي صحته ما بتهونش. فسيبه كده يا رب يدخل في مرض، قال له هديهولك تديله مرض لكن احفظ نفسه، يعني ما يموتش. فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته، فأخذ لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد، من كتر يعني الهرش والألم بقى واخد حتة صخرة كده يحك بها جسمه وهو وسط الرماد في محاولة لتهدئة الوجع والهرش والألم. فقالت له امرأة: أنت متمسك بعد بكمالك، بارك الله ومت. فقال: لا تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل، في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه. كل دي إشارة أنه في أول السفر أيوب احتمل التجربة بشكل مثالي، حتى لما امرأته تعثرت وقالت له يعني ما معناه خلاص كفايانا كده بقى يعني، وابتدت تتذمر على التجربة، قال لها يعني احنا نقبل الخير من ربنا طول حياتنا، ويوم ما يشد علينا ما نقبلش. طبعا كلمة الشر هنا مش مقبول، مش مقصود بها الخطية، ربنا لا يجرب أحد بالشرور، لكن مقصود بها الوجع أو الألم أو الحاجة اللي مش على هوى الناس. فلما سمع أصحاب أيوب الثلاثة بكل الشر الذي أتى عليه، جاءوا كل واحد من مكانه، أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماتي، وتواعدوا أن يأتوا ليرثوا له ويعزوه، ورفعوا أعينهم من بعيد ولم يعرفوه، فرفعوا أصواتهم وبكوا، ومزق كل واحد جبته، ودروا ترابا فوق رؤوسهم نحو السماء. دي الطريقة اللي كانوا يشاركوا بيها يعني في التعزية وفي المناحة، ما عرفوهوش من كتر التشوه اللي عنده في جسمه من المرض ومن كتر الحزن اللي على وشه، فهم شاركوه حزنه بطريقته. وقعدوا معه على الأرض 7 أيام و7 ليالي ولم يكلمه أحد بكلمة، لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا. يبقى هو بالرغم أنه هو مغلطش بلسانه، لكن وقع في كآبة عظيمة جدا، وطبعا ده طبيعي يعني، لأن هو كإنسان يتجرب تجربة صعبة زي كده لازم يكتئب. وده يورينا أن الأنبياء والأبرار هم بشر طبيعيين بيضعفوا وبيحزنوا وبيكتئبوا، لكن الشطارة أن هم كانوا يحتموا في الإيمان من الشك والتجديف والاعتراض. بعد هذا فتح أيوب فاه وسب يومه، ابتدى الغلط بقى، وأخذ أيوب يتكلم وهكذا. من إصحاح 3 بقى هنسمع أيوب يشكي يومه ويشكي حاله، وبعدين أصحابه يحاولوا يردوا عليه، فلما يلاقوه معترض يقولوا له: ما تنفعش تعترض، أنت أكيد غلطان وربنا عمل فيك اللي هو شايفه صح. فهو يتغاظ أكتر، يبتدي يرد عليهم يقول لهم: أنتم مش فاهمين حاجة، أنا إنسان كويس، أنا ما غلطتش في حق ربنا عشان يعمل فيا كده. يقولوا له: ما تقولش كده، ده أنت لازم أنت وأولادك عاملين ومسويين. والحوار يتصاعد زيادة عن 25 إصحاح، الخناقة شغالة حوارات. إنما طبعا الروح القدس لما سجلها لنا عشان يعبر لنا عن كل التفسيرات النظرية لفكرة الألم. الناس ساعات تتصور أنه عقاب من ربنا، والناس دايما تربطه بالخطية، لكن هو مش دايما مرتبط بالخطية. وبعدين يبان أنه الإنسان لما يجي يعزي واحد لازم يبقى حنين عليه، ما يبقاش كده في وشه كده يخبط ويقول له أصلك وفصلك، طب ما هو تعبان ومتألم. وبعدين كل ده كشف عن قلبه الداخلي، انه بالرغم من كل تقواه وسلوكه والتزاماته فقلبه شايف نفسه شويتين وراضي عن نفسه. هنعدي كل الاصحاحات دي ونشوف الصديق الرابع قال ايه. فكف هؤلاء صح 32، فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة ايوب لكونه بارا في عيني نفسه. فضلوا يحاوروه مش راضي يسمعهم وبيقول لهم اسكتوا احسن، فسكتوا في الاخر لانه شايفينه بار في عيني نفسه. فحمى غضب أليه ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام على أيوب، حمى غضبه لأنه حسب نفسه أبر من الله، وعلى أصحابه الثلاثة حمى غضبه لأنهم لم يجدوا جوابا واستذنبوا أيوب. الشاب العاقل ده زعل من الاثنين، أيوب عمال يلوم ربنا وشايف نفسه أحسن من ربنا، والثلاثة دول كل اللي بيقولوه أنت يا أيوب غلطان، ما لهمش حق برضه. فبيقول حمى غضبه على أيوب لأنه حسب نفسه أبر من الله، وحمى غضبه على الثلاثة لأنهم لم يجدوا جوابا، ما عندهمش حكمة ورد مقنع، واستذنبوا أيوب. وكان أليه قد صبر على أيوب بالكلام لأنهم أكثر منه أياما. يعني أليه قال إيه، الناس دول كبار في السن ولازم أحترمهم وأديهم فرصة يقولوا كل اللي عندهم وأكيد بيفهموا عني، إنما ما قدرش يسكت في الآخر. فلما رأى أليه أنه لا جواب في أفواه الرجال الثلاثة حمى غضبه. أليه اعترض في الآخر لما لقى أنه مش عارفين يردوا على أيوب رد مقنع. أليه بقى ياخد 4 إصحاحات لوحده يتكلم ويقول ربنا عظيم، ربنا حكيم، ربنا قادر، ربنا عارف بيعمل إيه، ربنا طيب، ربنا محب لأولاده، فربنا كل حاجة بيعملها صح، بس يجوز إحنا مش فاهمين ليه عمل كده. ودي طبعا كانت حكمة من أليه عرضها في 4 إصحاحات عشان يدافع عن ربنا وعشان يقول لهم كلكم كنتوا غلطانين، أيوب غلطان لأنه شايف نفسه بار، والثلاثة غلطانين لأن هم كل اللي بيقولوه أيوب غلطان. أخيرا تكلم الله له كل المجد، من إصحاح 38 للآخر بقى ربنا بيتكلم وقال له تعالى أيوب بقى نتفاهم، أنت طلعتني غلطان وأنت مش عاجبك اللي أنا عملته، طيب انا بقى هسألك وانت علمني، بدل انت فاهم وبتحكم عليا واعتبرت الحكم بتاعي خطأ والقضاء بتاعي خطأ، طب انت بقى اللي علمني. وابتدى ربنا له المجد بالتضاع وبحكمة يسأل ايوب 10 أسئلة اللي اجابتها كلمة واحدة معرفش. عاوز يقول له ايه؟ عاوز يقول له ايوب انت مش عارف انا بعمل ايه، كنت فين لما انا خلقت الدنيا، تعرف ايه اللي بيحصل في اعماق البحر، تعرف ايه في عالم الحيوانات، تعرف ايه في مستقبل البشر بعد الموت، بحيث ان ايوب حس انه ما يعرفش حاجة فعلا. فعلى اي اساس حكم ان ربنا غلطان؟ واحد ما عندوش اي حيثيات ومش فاهم حاجة يحكم ازاي على ربنا انه غلطان؟ فاجاب ايوب الرب اخر اصحاح بقى فقال قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر. اخيرا ايوب بقى ايه هدي كده واتضع بعد ما ربنا حكى معاه كذا اصحاح، اتكسر شوية كبرياءه وقال له يا رب انا عرفت انك تقدر على كل حاجة وانك فاهم كل حاجة، فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ يعني انت يا رب لما بتقضي كقاضي انت عارف بتعمل ايه، انما انا تصورت ان انا لو خدت مكانك هحكم حكم تاني، ولكني قد نطقت بما لم افهم. ده اعتراف بقى من ايوب، هنا ده توبة واعتراف انه انا ندمت يا رب على اللي قلته، قد نطقت بما لم افهم بعجائب فوقي لم اعرفها، يعني حطيت نفسي في حاجة مش قدها، بعجائب فوقي لم اعرف، اسمع الان وانا اتكلم. ايوب بقى بيقول لربنا كده، بيقول له اسمعني بقى رب المرة دي وانا هقول كلمة واحدة بس، اسألك فتعلمني. دي كانت الكلمة اللي ربنا مستنيها من اول يوم، كان عاوز يقول له يا رب انا مش عارف بتعمل ليه كده، طب علمني، طب عاوز مني ايه. فهنا ايوب وصل اخيرا للمعنى ده في اخر اصحاح، قال له يا رب اسألك فتعلمني، بسمع الاذن قد سمعت عنك والان رأتك عيني. يعني قال له يا رب الظهر انا كان كل اللي اعرفه عنك ده كلام، انما النهاردة بس بعد التجربة دي كأني اول مرة اشوفك. دي طبعا تورينا بركات التجربة، انها بتفتح عين الواحد وخلي الواحد يشوف ربنا عن قرب ويفهمه بطريقة أعمق كتير من زمان. لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. وانتهى السفر نهاية جميلة قوي، أن ربنا رفع أيوب جدا وقال لأصحابه الثلاثة أنا زعلان منكم ومش هسامحكم غير لما أيوب يشفع فيكم ويقدم عنكم ذبيحة. وربنا شفى أيوب ورجع له كل الغنى اللي كان عنده أضعاف، وربنا اداله أولاد مرة تاني، وعاش بعد السنين دي حوالي 140 سنة تاني. يعني التجربة كانت خدت كام سنة كده، لكن عاش بعدها أيام فرح. كل دي إشارة أن التجارب مهما طالت هي برضو كام سنة في الدنيا، إنما قصادها ملايين من السنين في الأبدية، أفراح وتعزيات وسلام يفوق كل عقل. ولما نلاقي أيوب دلوقتي في السماء ملمومين حوالي أولاده اللي راحوا في التجربة وأولاده اللي ولدهم بعد كده مع كل الفرح الأبدي وشايف المسيح قصاد عينيه، أكيد هيشكر ربنا على الأيام الصعبة اللي عدت عليه اللي خليته يتزكى ويتنقى ويبقى أيوب البار اللي كلنا نتعلم منه ونتشفع به. الأسبوع ده عايزين نقرأ سفر أيوب عشان نقدر نخلصه في الأسبوع ده. نقرأ كل يوم 6 إصحاحات، حتى لو كانت كتيرة شوية نحاول نقرأها بسرعة، وفي بعض الكلمات صعبة لو قدرنا نجيب أي قاموس، لأنه ده كان في الأصل شعر عبري، فبعض التشبيهات والكلمات أحيانا تحتاج إلى ترجمة أو إلى تبسيط. اللي هيشغلنا وإحنا بنقرأ فكرتين، نعمل إيه في التجربة وربنا قاصد إيه بالتجربة، هنعمل إحنا إيه لما تيجي علينا أيام صعبة، وإيه اللي ربنا بيعمله معانا، ليه بيعمل كده، لازم وراها حاجة حلوة عشان يدخلنا السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة، وإلى لقاء قادم.